لما يريد أن يشتم شخص يقول لا يقول علماني يقول علماني خبيث، متلازمتين الجملتين. الشيء الثاني أنه أحد الكتاب الأفاضل كتب مرة قال أنه تشويه سمعة الناس بالعلمانية حرم الوطن من كفاءات كان المفروض أن تتولى مناصب، لكن شوهت سمعتها. أنا سؤالي الآن، من الذي شوه صورة العلمانية؟
والله إلى حد يعني بعيد يعني نستطيع أن نقول بدرجة أولى طبعا الفكر الإسلامي السياسي.
الإسلام السياسي.
الإسلام السياسي. الإسلام السياسي على مدى عقود وإلى الآن يجرم ويؤثم ويحرم ويعني ينتهك كل حرمة للعلمانيين والعلمانية، ويسيء طبعا إيه تصوير أيضا. والعلمانية كما رأينا يعني ليست علمانية واحدة وليس شيئا واحدا، هناك دول يا دكتور دساتيرها تنص على أن دين أي عفوا على أن النظام السياسي في الدولة علماني، مثل الولايات المتحدة الأمريكية مثلا وكندا تنص نصا واضحا، ولكن الدين في الفضاء حتى العام له نوع وجود ويلبس هذا. وهناك دول لا تنص على ذلك ولا تذكر أن الدين دين الفلاني مثلا هو دين للدولة، لكنها تتبنى أطرا عامة هي أطر علمانية كما قلت. وهناك دول تنص على أن دين الدولة هو مثلا الدين الفلاني كمصر، لكنها تتبنى دستورا في المجمل دستور علماني وتنطلق من مبادئ علمانية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد رأيتم حديث عدنان إبراهيم عن العلمانية في هذا الفيديو، وسأتحدث عن تعريفه العلمانية وتزويره للإسلام وللعلمانية في الفيديوهات القادمة، لكنني أحببت أن أبدأ عن حديثه عن العلمانية بهذا الفيديو لأنه يظهر الخلفية النفسية لحديثه ويظهر موقع عدنان إبراهيم من الإسلام في هذه المرحلة. هذا الرجل الذي يقدم للعامة اليوم على أنه خصم الإلحاد هو نصير الإلحاد في هذه الفترة، وهو رجل يراد له أن يقدم في الصفوف الأولى لضرب أصول الدين. الإلحاد أكبر من التعريف الساذج البسيط على أنه الدهرية، القول إن الدهر لا أول له وأن الدهر يصرف كل شيء، أن المادة بالعبارة الحديثة المادة أزلية، أو بالعبارة الكراوسية الكون نشأ من لا شيء بلا شيء إلى لا شيء. الإلحاد الذي ينقض أصل الدين أكبر من الدهرية، هو هدم أصل الإيمان. فالإيمان إما يتكون إما في مرتبة دنيا من أصل الإيمان، وهو ما لا يصح الإيمان إلا باكتماله، ومن الإيمان الواجب وهو الذي يأثم المرء بالتقصير فيه، والإيمان المستحب وهو الذي يفوت بفواته شيء من الأجر. عدنان إبراهيم اليوم يقف بصراحة في عدوة الذين يريدون نقض أصل الإيمان بإنكاره للأمور المجمع عليها كثيرة، وبإصراره على أمور اتفق أهل السنة على أنها تنقض عقد الإيمان. عدنان إبراهيم اليوم بصراحة لابد أن يوضع بجانب بولس الطرسوسي، ريتشارد دوكنز وغيرهم. الإلحاد قد تختلف ألوانه لكن حقيقته واحدة، لابد أن نكون صرحاء، لا تتلجلج ألسنتنا بالصدع بالحق لأننا نخشى غضبة الأغمار. علينا أن نكون صريحين، وظيفتنا ليست أن نقنع الناس، فإقناع الناس يتطلب قابلية الفهم والخضوع للحق. وظيفتنا أن نبين الحق للناس إعذارا أمام رب العالمين. عدنان إبراهيم اليوم يقدم في الصفوف الأولى لنقد حقيقة الإسلام، لتقديم قراءة تذكرني بقراءة جون شيلبي العالم النصراني ورجل الدين النصراني الكبير الذي ما عاد يؤمن بشيء من النصرانية ولا يزال يقدم نفسه على أنه نصراني. عدنان إبراهيم هو صورة أخرى لجون شيلبي الذي قدم دينا يحمل الاسم الذي شاركه فيه غيره من النصارى، لكن خلاف في المضمون في كثير من الأمور. عدنان إبراهيم يقول في هذه الدقيقة وقل من دقيقتين يتحدث بمغالطات كثيرة، وهذه عادته، شنشنة أعرفها من أخزم كما يقال. عدنان إبراهيم يقول ماذا يقول؟ يقول إن العلمانية ليست مخاصمة للدين، لا تقف في مواجهة الدين، ليست من نقائض الدين، إنما الإسلام علماني في جوهره. لكن العلمانية سمعتها سيئة في العالم العربي. من الذي شوهها؟ من هؤلاء الذين يسميهم بالإسلام السياسي؟ ومصطلح الإسلام السياسي مصطلح هرطقي، لا يقوله مسلم يعي ما هو الإسلام. الإسلام منظومة حياة، رؤية كونية تنبثق عنها شريعة تتضمن منظومة أخلاقية. هذا هو الإسلام، إخراج بعض الإسلام، إخراج بعض حقيقة الإسلام، جحود بعض حقيقة الإسلام هو إنكار لأصل الإيمان، لأن الإيمان أصل الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، كما يقول أهل السنة والجماعة على خلاف الخوارج الذين يقولون الإيمان كل الإيمان، إذا ذهب بعضه ذهب كله. أحنا نتحدث حتى لا يأتي إنسان ويزيف ويحرف ما أقول، أقول أصل الإيمان. يتحدث عن الإسلام السياسي، مصطلح هرطقي للعلمانيين العرب الذين يريدون جعل الإسلام مظاهر نسكية فارغة لا قيمة لها، تصلي وتصوم تنعزل بنفسك في علاقتك بالرب، تصور نصراني ساذج بليد قديم، حتى النصارى يرفضونه، رغم صراحة بولس في تقريره أن الإيمان هو علاقة وجدانية لا تتضمن منهج حياة، إلا أن النصارى يرفضون هذا الأمر، وكلما مكنوا في الأرض أرادوا أن يجعلوا النصرانية حاكمة في منظومة الحياة. يتحدث عن الإسلام السياسي، وأنا حتى لا يجادل أحد بالباطل لا أحمل ولاء مطلقا لأي جماعة وأي تنظيم، ولا عندي بيعة لأحد، أنا مسلم سني أغار على عقيدة أهل السنة والجماعة فقط، وأعتقد أن الجماعات التي يسميها هؤلاء العلمانيين من أضراب عدنان إبراهيم، أعتقد أنها جماعات تصيب وتخطئ وفيها أخطاء وفيها خطايا وفيها انحرافات، لكنها قامت لرد أمر الشريعة إلى الكتاب والسنة. بعد أن أقامت هذا الأصل الأول وحدت النفس هذا الطريق، ظهر فيها الخطأ والصواب والاجتهاد الراجح والمرجوح وغير ذلك. أما أصل بنائها أنها قامت لنصرة حقيقة وجوب إقامة الإسلام الحقيقي، الإسلام الكامل، للإسلام المدجن، للإسلام المفرغ من حقيقة الإسلام، للإسلام النسكي الشفاف، للإسلام الذي يعمل مجرد حامل بخور ليذهب عطن العلمانية الحاكمة اليوم. هذا هو الإسلام الذي يدعو عليه عدنان إبراهيم، إسلام الدروشة، إسلام يقنع بأن يكون مشاهداً على جنب أو في أرقى أحواله، وهذا أمر يتكرر في كلام عدنان إبراهيم، لكن من يفهم هذا الكلام؟ كثير من الناس يغرها جمال العبارات التي تقال دون أن يدرك خلفيتها ولا لوازمها ومآلاتها. آخر وأرقى ما يمكن أن يصل إليه عدنان إبراهيم في صورة الإسلام الهرطقي الذي يعرضه هو إسلام الربوبية، إسلام توماس بين في كتابه The Age of Reason، إسلام فولتير، إسلام مونتسكيو، هذا الإسلام الفارغ، الإسلام الذي يدعو إلى معاني مجردة أو ما يسمى بالأخلاق الطبيعية، أدعو إلى الصدق، أدعو إلى الرحمة، أدعو إلى هذه معاني تشارك فيها جميع الطوائف، هي في البناء الربوبي عند جماعة الربوبيين معاني مما يتفق عليها عامة الناس، ولذلك استمر هذا المحرف للدين في تحريف صريح نصوص الوحي حتى توافق أمزجة الإنسان المعاصر. عصر الإسلام، تحريف الإسلام، تجديع الإسلام حتى يصل إلى تقديم هذه الصورة من الإسلام الربوبي المفرغ من أهم خصيصة من خصائصه، وهي الاستسلام للوحي، الخضوع للوحي، الانقياد للوحي، العلم أن الحياة كلها تدور حول أهم معنى لها، وهو معنى العبودية، الخضوع للرب، توحيد الرب في باب الطاعة. عند عدنان إبراهيم الإسلام شيء من المعاني الغائمة، بالذات كما قلت لكم إسلام الربوبيين، إسلام يدعو إلى الرحمة، يدعو إلى التعاون، يدعو إلى الحرية، إلى العدالة، إلى العلم، إلى التنوير. لكن كيف نحدد هذه المضامين؟ نحددها بما يتوافق عليه الناس في كل عصر. هو نوع صارخ صريح من الخضوع للأهواء، عجن الدين، إخراج الإنسان من مركز التابع في هذه الحياة بخضوعه للوحي إلى مركزية الإنسان، ليكون الإنسان هو المتبوع، وهو ما يسمى في الخطاب الشرعي الأهواء. الإسلام يدعونا إلى ماذا؟ الإسلام يدعونا إلى الخضوع. يا أيها الذين آمنوا، خضوع الشرع وليس للفقهاء. أنا أعرف الاعتراضات الكلاسيكية المتكررة، نحن لا نريد أن نخضع للشيوخ، نحن لا نريد أن نخضع لأصحاب الدحى، نحن لا نريد أن نخضع لأصحاب العمائم، نحن لا نريد أن نخضع إلى الموروث. الآن ترى كثيرا على اليوتيوب والفيسبوك ترى شتم الموروث، وأنتم جماعة الشافعي، وأنتم جماعة كذا وكذا. أنا أعرف هذا الأمر بصورة واضحة، هؤلاء يتبعون رموزا تدعو إلى إفراغ الإسلام من مضمونه، ليتحول إلى وجه من أوجه الإيمان الربوبي، الإيمان بالصانع البديع، أو كما كان يسميه الربوبيون يسمونه بالمهندس العظيم، الإيمان بالمهندس العظيم الذي خلق فأبدع ثم ترك لنا نحن أن نقول بما نشاء، وأن نفعل ما نشاء، وأن نخضع كل شيء في حركتنا في الحياة لأذواقنا ومواجيدنا. ليس ذاك هو الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وفي قراءة في السلم كافة، وكما فسرها ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم، ادخلوا في الإسلام كافة، خذوا الإسلام كله، ادخلوا كلكم إلى الإسلام وخذوا الإسلام كله، لا تأخذوا بعضه، لا تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا بعض. كل هذه المعاني ستتجلى معنا في الحلقات القادمة، لكنني أتحدث الآن في التعليق على هذا الفيديو، وهذا هو التعليق الأول. عدنان إبراهيم حتى يبرئ نفسه ينفخ في نفسه، طبعا هو عنده أسلوب جميل جدا وعجيب، أنا لا أريد أن أتحدث عن شخصه، لكن هناك ملمح من أعجب ما رأيته في حياتي في هذا الرجل. يبدأ كلامه يقول أنا أحب كل الناس، وأنا لا أرى نفسي في نفسي شيئا، ثم بعد ذلك مباشرة يبدأ فينفخ نفسه فيقول لك أنا بصريح العبارة أو بدلالات الألفاظ والمعاني، أنا أعلم الناس، أنا الذي أقرأ، وأنا الذي أفهم حقيقة الإسلام، والشيوخ الجهلة الكذا كذا، وصف حتى مخالفين مرة بالصراصير. وأنا لا أستغرب ممن يتهم معاوية رضوان الله عليه أنه ابن زنا، وكأنه كان يرقب بيوت القرشيين ليعلم من هو ابن حلال، من هو ابن سفاح، نسأل الله العافية والسلامة. بعيدا عن ذلك، هنا عدنان إبراهيم يقول إن ما يسميه بالإسلام هو الآن يتاجر بما يسمى بالإسلام السياسي، أما يسميه من عامة بالإسلاميين، وأنا أمقت هذه العبارة، عبارة الإسلاميين، هذه عبارة خبيثة فاسدة ظهرت في فرنسا في الثمانينات في جامعات فرنسا، وأريد منها ضرب دعاة الإسلام، لأنني عندما أميز بين الذي يقوم فينتصر للإسلام، يقول الإسلام عقيدة وشريعة، أميز بين هذا والذي يقول الإسلام عقيدة والشريعة أهواء الناس ومواجدهم، أميز هذا عن هذا، فإذا ضربت هؤلاء الذين يدعون إلى الشريعة فأنا لم أضرب، لم أفسد، لم أخرب، لم أعذب هؤلاء لأنهم مسلمين، وإنما لأنهم إسلاميين. وأنا أيضا أقنع الناس أن المسلم العادي هو الذي يقول بالعقيدة، أما المسلم المتميز المنحاز المتزيل إلى جانب فهو الذي يقول إسلام عقيدة وشريعة، ونحن نعلم أن الإسلام عقيدة وشريعة، ومن أنكر تلازم العقيدة بالشريعة فليس له من الإسلام نصيب، لأنه قد نقض أصل الإيمان، قد نقض أصل الإيمان. إذن هو يقول إن من سمى بالإسلاميين، الإسلاميون هؤلاء هم الذين، أو إسلام السياسي، وهي كلمة حقيقية كما قلت لكم، هؤلاء هم الذين، والإسلام السياسي هذا لا يقصد به طائفة مثلا جماعة الإخوان أو حزب التحرير أو لا أدري ما جماعات القطرية ربما الأخرى في الجزائر وغير ذلك، لا يقصد بها الإخوان والسلفيون بطياراتهم وغيرهم، ويقصد بهم الذي يدعو خارج هذه التنظيمات وأشعري ما تريدي، كل من يدعو إلى إقامة الشريعة ويرى أنه مشروع هم الدعوة هو ما يسمى الآن بالإسلام السياسي. هو يقول لنا إن الإسلام السياسي هو الذي شوه العلمانية بأن نسب لها كل نقيصة ولم يرع فيها يعني إلا ولا ذم. إذن الإسلام السياسي إجرام. الإسلام السياسي الذي يقول على العلمانية مفسدة ومجرمة ومجرم. طيب ماذا تقول في من يقول كما هو في الفيديو القادم، في من يقول إن الأنظمة العربية لم تترك لنا من الإسلام شيء لأنها أنظمة علمانية، تركت لنا من الإسلام فقط النزل يسير؟ ما رأيك في هذا الشخص؟ حاول أن تتعرف على اسمه بعد أن تسمع كلامه.
وإن أعظم أسلحتنا ومعظم عتادنا في هذه المعركة الضخمة الكبيرة هو رصيدنا من عقائدنا ومبادئنا من شعائرنا وشرائعنا التي تنتمي إلى هذا الإسلام العظيم. هذا الرصيد الذي يريدنا أعداء الله سبحانه عليه، نعم إنهم يريدوننا عليه، أن نتركه وأن نتخلى عنه وأن ننحيه جانبا عن قيادة الحياة وعن صبغة الوجود، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. وفي هذه الأيام نرى من أبناء جلدتنا الذين أنبأنا بشأنهم المعصوم المصدق عليه الصلاة وأفضل السلام، أعني دعاة جهنم، دعاة على أبواب جهنم، إنهم يلغطون تأكيدا على هذا الهدف الخسيس، هدف إلغاء مواريثنا ورصيدنا من دين الله سبحانه وتعالى. هذا الرصيد الذي لم يبق من حبل الوصال بيننا وبينه إلا قليلا، لم يبق إلا شيء، نزر يسير، يريدوننا حتى على هذا النزر اليسير.
طيب يا دكتور عدنان، ماذا تقول في من يقول إن العلمانية حرب على الدين، ويقول إن العلمانيين ملاحدة جحدة يضللون غيرهم؟ أظنك ستعتبرهم من المجرمين لأنهم يفترون على العلمانية التي يجهلونها، فأنت المستنير الذي يحسن تقديم حقيقة العلمانية. طيب حاول أن تتعرف على هذا الصوت.
بعض الناس ولا سيما من فئام المسلمين، أي من عرض الناس ومن العوام أو العامة، لا يعرفون لا كثيرا ولا قليلا عن هذا المصطلح، وربما شايعوا أو تعاطفوا مع بعض دعاته أو الذين يقولون ببعض إيحاءاته دون أن يدروا، وهذه مصيبة، فإن كانوا دارين فالمصيبة أعظم. هذا المصطلح ترجمة مضللة وترجمة خداعة للفظة لاتينية الأصل سيكولاريزم، وهذه اللفظة لا تمت بصلة من الصلات بتة إلى العلم أو التحقيق أو التجربة أو النظر. هذه اللفظة تعني محاربة الدين، أن تكون هي والدين على خطين متوازيين لا يلتقيان أبدا، لا يلتقيان أبدا. وأكبر برهان ما ترجمت به دائرة المعارف الإنجليزية المعروفة بالبريطانية، ترجمت في المجلد 9 لهذا المصطلح بقولها، قال صاحب هذه المادة، مادة العلمانية كما يقول العرب المضللون أو الضالون عن عمد وعن تقصد، قالت إنها حركة اجتماعية تهدف إلى صرف اهتمامات الناس ورؤاهم عن الحياة الأخرى إلى الحياة الدنيا، فهي حركة مادية بحتة، حركة دنيوية بحتة، أليست هي الحركة التي ذكرها الله أو ذكر مثيلاتها وأصولها عندما قال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا؟ ذلك مبلغهم من العلم، هذا هو مبلغ العلمانيين الملاحدة الجحدة النكورين.
طيب ماذا تقول في من ينزل آيات القرآن في التحذير من الكافرين على العلمانية والعلمانيين؟ هل ستعتبره من المجرمين المتنطعين المفسدين الظالمين أم أنك ستنصفه؟ حاول أن تتعرف على هذا الصوت.
لذا ختم الله سبحانه وتعالى الإشارة، هذه الآية صريحة في سياقها، إشارة في واقعنا كما قلت في صدر كلامي، ختمها بقوله وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. كيف نأخذ حذرنا أيها الإخوة الأحباب الأفاضل؟ نأخذ حذرنا إذا علمنا الناس حقيقة هذا المصطلح اللطيف.
طيب ماذا ستقول في هذا الذي يخطب خطوة الجمعة فيكفر نجيب محفوظ لأنه علماني ويكفر شيوعي آخر على أنه علماني، والشيوعية معروف أنها يعني وجه من أوجه العلمانية الشاملة، هل ستعتقد أنه من المفسدين في الأرض الجاحدين الظالمين أم أنك ستعتبره منصف؟ حاول أن تتعرف على صوت المتحدث.
هؤلاء أيضا يرددون نفس المقولة أن أعظم سبب من أسباب تخلفنا وتقهقرنا هو الدين. الدين ماذا؟ الآن سأجيب عن هذا السؤال، وفي لقاء أخير نشر مع الأديب الكبير الروائي الفذ الحائز على جائزة نوبل، أول عربي يحوز جائزة نوبل أو يحتازها، نجيب محفوظ. هذا اللقاء ضمه وضم ماركسيا عربيا للأسف الشديد. يقول هذا الرجل: نحن نرى أن الجماعات المتطرفة وأن الشباب المسلم يستشري، هذا معنى كلامه وفحواه، يستشري وينتشر. سأله الصحفي الإنجليزي أو الأمريكي، أنا الواهم، وكيف تقدر أنت هذا الأمر؟ قال: أنا أقدره أنه قوة خطرة. قال: هؤلاء لا تنسى يشكلون نسبة هائلة في الكرة الأرضية، أي المسلمين. الآن انتقل الحديث من المتطرفين إلى الإسلام نفسه، إلى المسلم نفسه، إلى الهوية الإسلامية. قال: هؤلاء يشكلون مليار و250 مليون، مليار ربع، فهذه كمية هائلة جدا جدا. فلا تنسى أنهم قوة خطرة، وهم أخطر ما يكون إذا اتحدوا. يقول نجيب محفوظ صاحب أولاد حارتنا، يقول: وأنا أسأل الله ألا يتحدوا، ألا لعنة الله على الظالمين، وأنا أسأل الله ألا. هذا علماني، هذا أحد العلماني، أحد الببغاوات، لأنهم إذا اتحدوا سيضبطون حركة العالم، إذا اتحدوا سيرغمون العالم كله، عالمهم الصغير والعالم هذا الرباني الكبير، سيرغمونه على الحق الذي يدينون الله سبحانه وتعالى به. فهو لأجل ذلك يسأل الله ألا يتحدوا، يسأل الله ألا يتحدوا. ووافقه على نفس المعنى هذا الشيوعي الكافر المضلل أو الضال المغفل، يسأل الله السلامة واللطف.
ماذا تقول في من يكفر توفيق الحكيم ويلعنه ويدعو إلى إقامة حد الردة عليه وقتله أمام الأشهاد؟ هل ستعتبره ممن يشوهون العلمانية أم أنك ستعتبره من المستنيرين؟ حاول أن تتعرف على هذا الصوت.
الآن لم يكتفي بعضهم بأن يدافع عن حقوق المرتدين، عن حقوق العابثين بأمان العقيدة وأمان السلطة الإسلامية في المجتمع الإسلامي إذا وجد هذا المجتمع، وإنما تصدر بعضهم، واسمعوا هذا العجب الذي لا تقضون منه العجبة، تصدر بعضهم ليدافع عن شخص ظاهر الكفر، بين المروق، فاسق عن أمر الله، مناكد لعباد الله ولشرائع الله جميعا، ليجعله مظلوما ومضطهدا وضحية للضرورة الكونية، وليجعله في نهاية النهايات شهيدا. عمن؟ أتدرون عمن؟ عن إبليس، عن إبليس. توفيق الحكيم الكاتب المسرحي المصري يكتب مسرحية الشهيد عن إبليس، يجعل فيها من إبليس شهيدا. والله الذي لا إله إلا هو، إبليس ما برأ نفسه، إبليس علم أنه يستحق الغضب واللعنة الأبدية، إذا طلب من الله النظرة: أنظرني إلى يوم يبعثون، بعزتك لأغوينهم أجمعين. أدرك أنه معذب عذابا أبديا لأنه مصر على الكفر كفرا أبديا. إبليس ما نصب من نفسه محاميا عن نفسه، وهذا الجهول الملعون إن لم يتب، وقد مات، إن لم يتب، إن كان لم يتب عن هذا الضلال فقد لقي الله كافرا منسلخا من كل ما يربطه بالدين. يدافع عن إبليس ويجعله شهيدا. شهيدا لماذا؟ شهيدا لسلطة الإله الظالمة. استغفر الله العظيم. أي والله، أي والله، هذا بالضبط وأكثر وأبشع من هذا في هذه المسرحية، باسم العلمانية، باسم حرية الاعتقاد، هذا المصطلح الجاهل غير المسؤول، باسم حرية الرأي والتفكير، باسم الأدب، باسم الفنون، باسم حرية القلم والصحافة، تكتب هذه الأشياء في مجتمعات تدعي أنها إسلامية، وفي سلطات تدعي أنها تحكم بالدستور الإسلامي، أن دستورها قائم على الشريعة الإسلامية. أين هذا التضليل؟ أين هذا التلاعب؟ بماذا نقابل ربنا عز وجل وهو يكفر به بين ظهرانينا؟ شيء عجيب حتى عن إبليس. هم لن يكتفوا بعد ذلك بالدفاع عن أبارسة الإنس، سيدافعون عن إبليس الأبارسة، عن إبليس نفسه، كما فعل أيضا الدكتور الملعون صادق جلال العظم الشيوعي.
ثالثا، أنت وصاحبك تفوران ضد من تسميانه بالإسلام السياسي أنه يفسد بالأرض بتحريف العلمانية وتشويهها وتنميتها، وهذا أمر من عجائب ما يسمع المرء. فصاحبك هذا المذيع معروف عند عامة الناس بخصومته الشديدة وتنميته الدائم لمن يسمون بالمطاوعة، وحديثه على تويتر معروف، وكم من مرة أثارت تغريداته يعني استياء الناس في بلاد الخليج. فحاول أن تنهره عن هذا الفعل، ولكن المشكلة الحقيقية أنك لست مؤهلا لأن تنهره في هذا الباب، فإن عدنان إبراهيم متخصص. أنا لم أرى في حياتي، والله سمعت لعدد كبير من المتحدثين المحاضرين والخطباء والوعاظ، لم أرى إنسان متخصص في شتم الشيوخ مثل هذا الرجل. تقريبا تحدث الفلسفة في 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 العلوم، أنا سمعت له كامل سلسلة، أو طلعت على كامل سلسلة فلا لا أحب أسلوب المسرح يعني في الكلام، فقرأتها كامل سلسلة سلسلة عن تطور. لا بد أن يأتي فيشتم المشايخ، يعني لو تحدث في الطبخ سيشتم المشايخ، يعني هو لا يحسن الطبخ، رجل مدمن شتيمة، بذاءة، عدوان على الناس. يقول لك أنا لا أذكر الأسماء، حتى أنت ما تفعله ألعن من ذلك. أنت تبدع وتضلل وتشوه وتسفه بالجماعات، يريدك تذكر أسماء، على الأقل سنقول هو لا يقصد غيرهم. أنت تأتي لجمهور العلماء، جمهور الدعاة، فتشتمهم وتسفههم وتعتدي على أعراضهم، وهؤلاء الجهلة الحمقى، طبعا كلمة حلقة متكررة في كلامه. ثم طبعا بعد ذلك يأتي بأسلوب المسرحي فيقول لك والله أنا أحب الناس وأعذر الناس، ماذا كنت تفعل منذ قليل؟ ولذلك بعض الإخوة جمعوا له مقاطع من كلامه يأتي فينكر على خصومه البذاءة، ثم يأتونه بمقاطع كثيرة فيها شدة وحدة، حتى مرة قال كلمة على منبر، كلمة بذيئة التي يعني يشتم بها أحد من يتسلطون على إحدى البلاد العربية، يعرف بكلمة بذيئة يعني لم أذكرها الآن، ذكرها على المنبر، على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ينكر على دعاة الإسلام، وهو رجل من دعاة العلمانية، وهو رجل من دعاة الإلحاد. لا تقول يرد على داكنز ولا يرد على، هو يشاركه في إنكار حقائق عدد من حقائق الإسلام، يختلفان فقط في مساحة جحود أصول الدين فقط، أما جنس الفعل فهو ذاته. وهذه حقيقة أعجبتك لم تعجبك، هذا شأن من يسمع عليه، من يسمع عليه أن يراجع. هل الذي يقول إن اليهود والنصارى يدخلون الجنة إذا آمنوا بنبي الإسلام ثم لم يتبعوا الشريعة، هل هذا تراه في عدوة المؤمنين؟ إذا كنت ترى ذلك فهذا أمر مشكل جدا، عليك أن تعلم الإجماع الذي نقله الإمام ابن حزم على أن من رأى جواز أو تحاكم إلى شريعة منسوخة كشريعة إنجيل التوراة فقد خرج من دائرة الإسلام. إذا كنت ترى قوله فحكمك حكمه، إذا كنت ترى قوله فحكمك حكمه. هذا هل من ثوابت أهل السنة والجماعة؟ لا مرية في هذا الأمر. راجع، إذا كنت تشك في هذا الكلام وأنه يمثل عقيدة أهل السنة، فعليك أن تراجع هذه العقيدة. إذا لم يكن يعنيك أن تكون على عقيدة أهل السنة فهذا شأنك مع نفسك، فاختر لنفسك طريقا بعيدا عن طريق الصحابة الذين زكاهم الوحي، فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذا كنت على غير طريق الصحابة فهذا شأنك. طبعا من عجائب ما تسمع حديث المذيع عن حرمان العلمانيين العرب من خدماتهم للأمة، حلوانهم من الوظائف العليا، وهذا طبعا نكتة الموسم. هذا أمر يعني من لمن يعرف واقع العالم العربي يعني سيستلقي على جنبه ويضحك يعني حتى ينشق شدقه. العلمانيون في العالم العربي هم الذين يسيطرون على جميع مفاصل الدول، هم الذين يحكمون في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في التعليم، في الترفيه، في الإعلام. العلمانيون هم المتمكنون في الأرض. أما الذين يدعون إلى تطبيق الشريعة فمعلوم أنهم إما في السجون أو يتعرضون إلى التشويه المستمر والقصف الإعلامي المستمر. فهذه اللطمية الحزينة وضعت في غير موضعها. إذا أردت أن تعرف من المظلوم المضطهد في الواقع العربي فاسأل السجون. لن أحدثك عن اغتصاب النساء، هذا تعذيب كلاسيكي كان يفعله مشرك الزمن القديم. نحن نعيش في واقع الآن وعلى مدى عشرات السنين الماضية أن الرجال يغتصبون في السجون. ألا لعنة الله على الظالمين؟ الرجال يغتصبون، الذين يدعون إلى الشريعة يعذبون باغتصابهم في السجون، وتغتصب نساؤهم أمامهم، وتغتصب بناتهم أمامهم. نحن نعيش جاهلية ألعن من الجاهلية القديمة. عما تتحدثون؟ هل أحدثكم عن سلخ الرجال في السجون؟ هل أحدثكم عن حرمانهم من الأدوية حتى تأتيهم المنية؟ هل أحدثكم عن عذاباتهم، عن حرمانهم عن السجن الانفرادي؟ عما أحدثكم؟ هذا الذي يتباكى، وأن العلمانيين في البلاد العربية يعانون سوء السمعة وحرمانهم من الوظائف يتحدث عن كوكب آخر نحن لا نعلمه. واقعنا اليوم أنت تقول، أنت تحاول أن تصور لنا أن العلمانيين في العالم العربي لا يملكون من أمرهم شيئا، ولا يملكون من أمر الواقع شيئا، ولذلك طبعا نحن نعاني التخلف بسبب السلطان المشيخات وأصحاب اللحى والعمائم. لكن الحقيقة أن العلمانية هي المسيطرة، هي التي متحكمة في كل شيء، ولذلك نحن في ليلة القائمة. بعض البسطاء والسذج يقول لك لا نريد أن نبقى على الإسلام وأن يحكمنا الإسلام، يكفي ما عانيناه، فنحن في تخلف وإلى تخلف ومع تخلف. وهذا أمر حديث من لا يعلم ولا يفقه. الإسلام لا يحكم اليوم، الإسلام مجرد مظاهر فارغة موسمية. الذي يحكم اليوم منطق السوق، منطق المصلحة، منطق البراغماتية، منطق البرامج المصدرة من اليونسكو، من الأمم المتحدة، من الدول الغربية، لتكون بلاد المسلمين مزرعة خلفية لمصالحهم الشخصية. الإسلام لا يحكم، الإسلام منزو في المساجد ومحاصر داخل المساجد. في بعض البلاد العربية يمنع التهجد، وفي بلاد أخرى لابد أخذ رخصة حتى تصلي في المسجد. حتى في هذا المكان المنزوي القصير الإسلام محاصر. فلا تحدثني عن مظلومية العلمانيين، فالعلمانية هي التي تحكم اليوم بالسيف والحديد والنار واغتصاب الرجال والنساء. ولعل أفضل تعليق على هذه المسرحية البكائية العلمانية قول الشاعر أحمد مطر: يشتمني ويدعي أن سكوتي معلن عن ضعفه، يلطمني ويدعي أن فمي قام بلطم كفه، يطعنني ويدعي أن دمي لوث حد سيفه، فأخرج القانون من متحفه وأمسح الغبار عن جبينه، أطلب بعض عفوه، لكنه يهرب نحو قاتلي وينحني في صفه، يقول حبري ودمي لا تندهش، من يملك القانون في أوطاننا يملك حق عزفه، فأنتم العازفون وأنتم من تصنعون هذه الأنغام التي نعيش عليها، فلا تطلق لنا زفرة المحزون، فإن العالمانية هي الظالمة المتسلطة التي تحكم بسيف القانون وتشرح به وتجدع به أوصالنا. عدنان إبراهيم يتدلى كل مرحلة إلى درك أدنى، إلى شيء أخفض فأخفض فأخفض، ولا ندري أين سينتبه الأمر. فبعد دفاعه عن العالمانيين وعن الأنظمة الحاكمة في العالم العربي وإظهار هيامه الشديد بهذا الواقع المفرح السعيد، وصل اليوم إلى مرحلة أخرى في آخر لقاء معه مع صحيفة تلكال المغربية، أصبح يدافع عن النصارى العرب في مصر ويتهم الدعوة أنها كانت كما ترون الآن على الصورة على الشاشة، واتهم الدعاة في مصر أنهم كانوا يتجنون على هؤلاء، وكما سترون الفيديو أيضا يتجنون عليهم ويتهمونهم بالباطل ويحرمونهم حقوقهم. هذا كلام لا نسمعه إلا من أقباط المهجر، طائفة من المتطرفين، ليس حتى كل أقباط المهجر، الطائفة المسمات بأقباط المهجر من المتطرفين، يتهمنا أننا نحن ندافع عن الإسلام أننا نصول عليهم بالباطل. يا عبد الله، الدعوة في بداية 2005-2004 لم تخرج للرد على النصارى إلا لسبب واحد، وهو ظهور ظاهرة زكريا بطرس. ولما سئل شنودة قيل له لابد أن تتدخل لتمنع هذا المجرم، قال لهم هو يحدثكم بالكتب فردوا عليه بالكتب. فما تحركت الدعوة أيها البارد إلا لأنها كانت تغار على الإسلام، ما تحرك الدعاة. ويبدو أنك في الفيديو الذي سنعرضه بعد قليل ربما تقصد بالذات الدكتور محمد عمار، وهو من القلائل الذين من المشاهير القلائل الذين تحركوا في مصر للوقوف أمام هذه الهجمة التنصيرية في مصر، وهذا شرف أنا حتى لا أنسبه لا للإخوان ولا أنسبه لعامة السلفيين الذين قاموا بهذا العمل، هم قلة من الشباب من الصف الثالث والرابع من التيار السلفي، هم الذين في الحقيقة تقدموا في هذا الباب. هذا مشروع لم تتبنه حتى من سبيل الإسلام السياسي، لم يتبنى هذا المشروع، هذا المشروع قام عليه قلة من نحسبهم من المخلصين الأغيار الذين يغارون على دينهم كأخونا الفاضل المهندس خالد حربي والدكتور حسام البخاري أصلا يفك كربهما، وقلة من الشباب على النت الذين بعد ذلك توسع عملهم. هذا ليس حتى من عمل من نسميه بالإسلام السياسي، هؤلاء قاموا نصرة للدين. أما حديثك وقولك إن دعاة الإسلام السياسي اتهموا الكنيسة أنها تخفي سلاحا وهذا قول باطل لأنه لا يمكن أن تكون هذا صحيحا فإن الدولة ستمنعهم، أقول هذا كلام إما كلام جاهل وإما كلام مغرض، وفي كلتا الحالتين فأنت هنا تأتي بالباطل. لماذا؟ لأنه لما حصلت بعض المشاكل خرج الناس على كنائس فوق سطوح الكنائس يضربون الناس بالنار أولا. ثانيا، كلنا نعلم أنه لم يستطع أحد في زمن مبارك أن يدخل الكنائس والكنائس كانت تمنعهم. ثالثا، لا يمكن أن يجرؤ هؤلاء الأعلام من أهل الدعوة ومن نحسبهم على صدق أن يتهموا الكنيسة بهذه التهمة إلا أن تكون عندهم دلائل قوية. رابعا، ما تقول في خطف الكنيسة بأدلة قانونية ووثائق وتسجيلات خطفها لمن يهتدين الإسلام من النصرانيات في مصر، وبعضهن تعرضن لمحاولات اغتيال، أين أنت من هذا؟ ولعك الشديد بتجميل العلمانية والتماهي مع الأنظمة العربية وتسيخ واقعنا الرديء بحثاً عن سمعة، بحثاً عن رز، بحثاً عن مال، بحثاً عن تصدر، لا أدري بالضبط أين يكمن ولعك بعرض الدنيا الزائل، هذا يدفعك إلى أن تقول كلام سخيف جداً، ويدفعك أن تقف مرة أخرى في عدوة المبطلين، مرة مع علمانيين، مرة مع نصارى، مرة مع قوميين، مرة مع حتى على الملاحدة. يعني سمعت له مقاطع غريبة، يعني لم أرى إنسان يمدح الملاحدة مثل هذا الرجل. أصحابه يتحدث عن مشكلة الشر وتحدث فيها فلسفيا ثيوديسيا بكلام غاية الضعف، وقام فيه بالسطو على كلام بعض متكلم الشيعة بعيد عن سطوه على جهود غيره، وهو أمر قد تكرر معه. يتحدث الملحد هو صاحب قلب حي ولذلك تأتيه شبهة الشر وغير ذلك. يعني أنا هذا الرجل الذي يكرر دائما مدحه للملاحدة ويكرر شتمه وتهويله وتعنيفه وتقريعه للشيوخ، شخص لابد أن يكون عنده إشكال عقلي، عنده مشكلة، وهذه المشكلة تتراكم مرة بعد مرة بعد مرة، وحان للدعوة أن تقف لتواجه هذه الفتنة بصورة صريحة دون غمغمة. هذا الرجل أصبح عبء على الإسلام في أدنى فهم ممكن له، في أدنى فهم بمعنى إيه؟ بمعنى ثوابت الإسلام، بمعنى المعلوم من الدين بالضرورة. الرجل يريد أن يغير كل شيء، حتى في سلسلته في التطور جاء فيها بتعريف للكفر هو كفر، التعريف نفسه كفر، يقول لك الكفر هو فقط أن يقول الإنسان أنه خرج من الإسلام، هذا لم يقله أحد، وهذا مروق، هذه هرطقة، هذا التعريف يؤدي بصاحبه أن يكون مهرطقة مهرطقة. فالرجل حرف معنى الإيمان فأدخل فيه اليهود والنصارى، حرف معنى الكفر فأخرج من الكفر من هو كافر، غير في السياسة الشرعية، غير في قضايا الفقه، بلبلة. والناس للأسف كثير من الطيبين يغرمون بالعبارات المنمقة والأسماء، الفيلسوف الفلاني والعالم الفلاني، كل طبعا يأتي بكلام فيلسوف لابد أن يكون هو هذا الفيلسوف الذي ليس له نظير، وإذا كان فيزيائي فهو أكبر فيزيائي. هذه اللغة العاطفية الساذجة التي تدغدغ مشاعر البسطاء، معها دائما يأتي أو غالبا أو أحيانا يأتي نقض أصول الدين.
كنت مشتاء من حوالي 10 سنوات ولا أدري لماذا فتحت قنوات إسلامية نحترمها ويعني إيه ويستفاد منها الباب يا أخي لمهاجمة النصارى العرب، الأقباط في مصر بالذات يعني والنصارى والنصرانية والأناجيل المنحولة والأناجيل المزورة والثالوث والصلب كذا، ودائما حلقات حلقات حلقات، شيء غريب، ويخلط فيها العلم ومخالطة الأديان بالسياسة، سياسة وسياسة وشغلات ومؤامرات وكولورادو وتنصير عالم الإسلام وتنصير المسلمين والأقباط في مصر والتسلح، وكان اسمه مسلح وفي أسلحة. إذا كان هذا موجوداً مش وظيفتك أنت، هذه وظيفة الدولة، وكل دولة، هو أصلاً الدولة من حيث كما قال ماكس فيبر أبو علم الاجتماع الألماني، الدولة وظيفتها الرئيسة أن تحتكر العنف. ما في دولة كدولة بتحب أن يكون في طوائف وفرق وناس وتنظيمات إيه عندهم سلاح وبتسلح وممكن إيه يقوم بحركات عنفية قطعاً بالحرية تأخذ على أيديهم، ولا مش صحيح؟ فأنت إيه دخلك كداعية وعالم ومفكر مسلم وأكاديمي أن تفتح هذه الأبواب وأن تثير عجاجات؟ والله أعلم. عاد هل عندك أدلة؟ هل عندك بيانات؟ شو؟ لو في أدلة وبيانات كيف غبيت وخفيت على مين؟ على أجهزة الدولة المتخصصة اللي بتراقب وترقبهم 24 ساعة، ولا مش صحيح؟
أخيراً ينكر علينا عدنان إبراهيم أننا نجرم العلمانية ولذلك نتحدث كما هي عادته عندما يفتري على خصومه أننا لا نميز بين العلمانيات فنجعل كل الأنواع على نوع واحد ونختزل الأمر بهذه الصورة حتى نصل إلى تشويه مخالفين، وهذا أمر قد اعتدناه من عدنان إبراهيم، سمعت له مرة أخرى أو قرأت له سلسلة عن التطور و 30 حلقة ما هو عندي. رجل لا يعرف حتى ما هو تعريف المذهب الخلقي، يحاول أن ينسب المذهب الخلقي إلى نظرية fixity of species، أن الكائنات لا تتغير إلى species أخرى، وهذا لا يقوله أحد من كبار أعلام المذهب الخلقي الذين يتحدثون في هذا الباب في مثلا سرفاتي، جونسون سرفاتي أو دوانجيش أو غيرهم من يتحدثون في باب العلم، لأنهم يؤمنون بالspeciation، speciation الانتواء يؤمنون به، لكنه يقول هناك حدود فاصلة، كل الكلاب ممكن أن تكون تعود إلى كلب واحد، من الممكن أن تكون الكلاب مدجنة عن ذئاب وثعالب، لكن هناك حدود فاصلة ما بين هذه الأجناس، لا يمكن أن يتحول الديناصور إلى حيوان طائر، يعني فرق بين الانتقال بين الأنواع بالمعنى الكبير للأنواع، هناك خلاف كبير في قضية الأنواع، والحديث عن سبيشيس وتحريف متواصل، وهو حتى لا يعرف الخلاف بيننا وبين المتطورين، ليس هذا موضوعنا، سيكون له حديث آخر، وهي عادته في مغالطة رجل القش سترومان فارسي يصنع من خصمه رجل قش ثم يهوي عليه بسهام. هو هنا يتحدث عن العلمانية فقل هي علمانية ونحن نعلم ذلك، بل نحن نعلم هذا الأمر أفضل ربما مما يعلمه هو، لكننا نقول نعم هناك علمانية جزئية وعلمانية شاملة وعلمانية ذات تسمى لائكية وعلمانية تسمى كذا، نعلم ذلك ونعلم التمايز القانوني بين هذه العلمانيات، ونحن لا نقول إن العلمانية الشاملة هي النمط الوحيد العلماني، بل عامة حديثنا لا يتعرض للعلمانية الشاملة، عامة حديثنا يتعرض فقط للعلمانية الجزئية. لكننا نقول أن تعبد الله مع يسوع حكمه في الشرع كان تعبد الله مع يسوع مع الروح القدس، أن تعبد الله مع يسوع حكمه كأن تعبد الله مع يسوع وكريشنا وبودا، هذه أنماط مختلفة للشرك بالله. العلمانية وجه شركي وأحيانا وجه إلحادي إذا غيرت الزاوية، فهي إما أن تأخذ مع الله من مع حكم الله حكم البشر فيما فيه نص، أو أن تأخذ بحكم البشر فقط. فالعلمانية الشاملة التي تستوعب كل مجالات الحياة لا تختلف عن العلمانية الجزئية، في كل واحدة من هذين الوجهين هي تنكر فرادة الرب سبحانه وتعالى بالحكم الأمر والنهي. فتمييزك إذن بين العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية وأسلمت العلمانية الجزئية هو نوع من المغالطة والتحريف، تحريف للعلمانية وتحريف للإسلام. وسيأتي معنا في الحلقات القادمة وهي ليست كثيرة إن شاء الله حديث عن تعريفك للعلمانية، تحريفك لها وتحريف الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.